بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم على وظائف طالب العلم. نعم.
الوظيفة السابعة أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلية اللائقة به، ولا يذكر له وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه، فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي.
إذا ولا يذكر ذلك، ولا يذكر له،
ولا يذكر،
ولا يذكر،
ولا يذكر له وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه، فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي ويشوش عليه قلبه.
هذا أخواننا فن في العلم. العالم ينبغي عليه أن يعرف من يتعلم بين يديه، أن يعرف مستواه العلمي والفكري، وأن يعرف استعداداته، وأن يعرف قدراته العقلية والذكاء وما شابه ذلك. فإذا تكلمنا بالعلم ينبغي أن نعطي كل إنسان على قدر استعداده العقلي والفكري والنفسي، بحيث لا نحمل هذا الإنسان فوق ما يستطيع وفوق ما يتحمل. ولو كان حقائق، ينبغي أن نتكلم بما بما يتحمله هذا الإنسان في استعداده، وما يتقبله في عقله وفكره ووعيه. لذلك إخوانا، ماذا نعطيه؟ الجلية من العلم. هذا إنسان أولا قدراته العقلية محدودة، ليس غبيا لكن ما عنده ذكاء شديد. الشيء الثاني، هذا إنسان مبتدئ. الشيء الثالث، هذا وقته ضيق. طيب أنا ماذا أعطيه إخواننا؟ هل أدخله في قضايا تخصصية في الفنون؟ في كل علم هناك قضايا ظاهرة، في قضايا تخصصية، إن كان في الفقه، إن كان بالعقيدة، إن كان بالنحو، إن كان بالأصول، إن كان بالتفسير وبالسيرة، بل حتى بالتصوف هناك قضايا ظاهرة تذكر للجميع، وهناك قضايا تخصصية. فالعالم الأمين المتقن لفن التعليم ينبغي أن يلاحظ استعدادات الطلاب بين يديه، فيلقي إليهم ما يقدرون على فهمه وما يتحملونه دون رفض،
فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه.
شوفوا إخواننا هذا الفهم. أنت عندما تذكر له بعض المسائل الدقيقة التي لا يفهمها، هو يتشوف إليها ويزداد حرصا عليها. وهذا ما نلاحظه عند المبتدئين، أنه يريد أن يعرف دقائق العلوم ويزهد في مبادئها الجلية. نقول لا يا أخي، العلم ليس تشوفا، العلم منهج تنتقل فيه من مسألة إلى مسألة ومن مستوى إلى مستوى. العلم لا ينال بالاستشراف، إن والله أنا أحب هذا العلم، أحب هذا المسائل، هذه المسائل، أحب هذا المجال، أحب الخوض في هذه العلوم. لا، القضية مش بتحب، قضية ترجع إلى مستواك وإمكانياتك وظروفك. لذلك العالم هو الذي يقدر ذلك. الطالب أيها الإخوة، لا أسايره فيما يطلب من تشوفات في العلم، لأنه غالبا يسير مع هواه ولا خبرة له في ذلك. أما العالم هو الذي يعرف ماذا تقدم ماذا تؤخر. يقول لك أنا أريد أن أقرأ هذا الكتاب، نقول لا، دعك من هذا الكتاب، هذا تقرأه لاحقا، اقرأ الآن هذا الكتاب. أحيانا في الدرس إخواننا الطلاب يشتغلون بتفريع المسائل التي تتفتق عنها أذهانهم، قاعد بدرس الفقه مثلا، شو عم يساوي؟ عم يحاول يطالع مسائل يسأل عنها تفريعات من عنده، ويزهد بفهم الكتاب وبفهم مسائل الكتاب وبتفريعات الكتاب وتعليلات الكتاب. ماذا نقول له؟ هذا المبدأ في التعلم غلط. ينبغي عليك أن تعلم أن المهم والأهم هو المقرر الذي بين يديك، الكتاب الذي بين يديك. أما المسائل الأخرى هذه تأتي لاحقا، إما تأتي في المنهاج بعد قليل أو تأتي في مستوى أعلى. فأنت اليوم تحتاج إلى أن تحصر اهتمامك الفكري والنفسي والعقلي، وأن توجه اهتمامك إلى هذه المبادئ حتى تتقنها. أما إذا إنسان ما أتقن المبادئ صار يشتغل بإيش؟ بالأمور التخصصية. هذا هوان في التعلم، هذا هوان في التعلم، يعني هذا يتبع هواه في تعلمه لهذا العلم. هو يقول لك أن هكذا أحب لك يا أخي، ما العلم مو محبي، العلم إخواننا مو عبارة عن أرغب، العلم عبارة عن منهج ينبغي أن أسلكه. وهذا الفرق بين طالب علم يمشي على هدى وبين طالب علم ينكب على وجهه وهو لا يدري. نعم.
إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق، فما من أحد.
جميل إخواننا هذا الكلام، يعني كل إنسان من يفكر حاله أنه هو مؤهل يقرأ كل العلوم. طيب أنا الآن هلأ لو جلست مع إنسان يتكلم بمجال ما، أي مجال، هندسة، طب، كمبيوتر أو أي مجال، ودخل في التخصصات، ما عاد أفهم عليه، لك والله ما عاد أفهم عليه، مظبوط. لماذا أيها الإخوة؟ رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. يعني أنت الآن أتيت إلى درس وأنت مبتدئ وجلست مع أناس يعني صلوا زمان عم يقرأوا ما شابه ذلك، هل القدرات في الفهم نفسها؟ لا. طيب أنت الآن يعني أعطاك الله يعني شغلك في أشياء أخرى وذهنك الآن غير خالي، غيرك متفرغ تماما، هل القدرات نفسها؟ كمان لا. طب أيضا إخوانا بأرزاق العقل والفهم أيضا الناس مستويات. لذلك يا إخوان الأكارم، العالم يعطي الناس على قدر استعدادهم. هذا من توفيق الله لطالب علم أن يكون بين يدي عالم يعرف هذه المعايير ويعرف هذه المناهج. أما أنا الآن إخوانا أظلم الطلاب عندما أقرر كتابا أنا أحب أن أقرأه، والله جاء عبالي أقرأ هذا الكتاب، أقرره أنا. طب الحاضرين بفيدون أو ما بفيدون هذا أمر آخر. لذلك إخوتي الأكارم في العلم هناك منهج، في العلم ما في عنا تخبط، ما في عنا نمشي مشي عشواء. نعم.
فما من أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه في كمال عقله.
سبحان الله. أما في رزقه المادي قل من يرضى عن الله، يعني لما ربي قسم العقول كل إنسان رضي بعقله، بالعكس كل إنسان إخواننا يعتقد أنه هو الحق، هو الصواب، هو الميزان. نعم، يجب على الناس كل أن يستفيدوا من رأيه ومن خبرته ومن قناعته، ويخطئ الناس بناء على رأيه. هذا من مشكلاتنا أيها الإخوة، هذا من مشكلاتنا. والحقيقة أن هذا الأمر يتفاقم بالانفراد والوحدة. لما الإنسان يقعد لحاله نعم كل ماله بيزداد تفاقما في هذا الباب، كل ماله بيزداد يعني تشبثا بهذه المعايير. أما الإنسان الذي يجلس مع الناس يسمع ويناقش يبين له، والله يظهر له كثير من أخطائه في الحياة. يا إخوان الأكارم، جلوس الإنسان وحده من أكبر أخطار الانزلاق. نحن نظن أن الوحدة يعني فيها السلامة، لا يا أخي، الوحدة فيها خطر عظيم. إذا كان إنسان ما عنده علم، إذا كان إنسان ما عنده تربية، إذا كان إنسان ما عنده تدقيق، لك والله أخي أنا ما بقرب على حدا. لك يا أخي أنت ربما تنحرف فكريا وما لك شاعر، أنت ربما تتشبث بآراء وأنت لا تدري. وهذا ما نلاحظه أيها الإخوة في من يتصلب في رأيه ويتشدد في سلوكه، لا يقبل تغييرا لا في فكرة ولا في منهج ولا في سلوك. ليه؟ لأنه صار معجبا برأيه مقتنعا بحاله. أما أنت عندما تجلس مع الصالحين، مع العلماء، مع طلاب العلم، تجلس مع أهل الكمال، تتعلم منهم، وربما يسري إليك حالهم، ولا شك أنك تقارن نفسك بهم بشكل تلقائي. سبحان الله، موقف معين بصير أمامه تحس إيش أثر فيك جدا، غير لك كل أخلاقك. ليه؟ من خلال الخلطة أيها الإخوة. لذلك إخوان، أخطر شيء أن الإنسان منا يقعد لحاله ويبدأ يثبت فكره، قناعاته وما شابه ذلك، أو أن الإنسان منا يكبر يصير هو رأس، إما بالتدريس أو على أولاده وزوجته، دائما هو المتكلم، دائما هو الناصح، دائما هو الموجه، لا يسمع من غيره، لا يناقشه أحد. هذا الإنسان إخوانا غالبا بيكون في عنده أخطاء في الفكر وأخطاء في السلوك، لكنه يتشبث بها ويصر عليها ويراها الحق. ليه؟ لكثرة ما يقررها بين من حوله، أو أنه مع الأيام يعتقد في نفسه العصمة، أنه أنا لا أخطئ لا في الفكر ولا في السلوك والعياذ بالله. إنسان بيقول طيب في حدا الآن عند نعم، نحن بلساننا إخواننا نقول أنا أخطئ، كل ابن آدم خطاء، هذا نقوله بلساننا، لكن بشعورنا العميق أنا أعتقد أنني معصوم. لذلك سبحان الله، عندما تأتي نصيحة إلي لا أقبلها، وعندما تأتي ملاحظة لا أقبلها، وعندما يأتي إلي شيء لا أقبله. لماذا؟ لأنني أشعر أنني معصوم. منين جاء هذا الشعور؟ لكثرة تكراري لأفكاري وسلوكي دون مناقشة من الغير. هذا إخواننا من أخطر ما نعانيه اليوم. لذلك إخوان الأكارم، ينبغي على الإنسان أن يعيش دائما بين أقرانه. لماذا؟ ليكلموه ويناقشوه ويذاكروه ويراجعوه ويخطئوه، فهكذا يكون السياج والصيانة لأنفسنا. لذلك إخواننا قلناها كثيرا، الأشياخ سقف والأقران سياج والتلاميذ مزلقة. التلاميذ مزلقة، ليه؟ سبحان الله، كل شيء بحكيه الشيخ هن تلقوه منه، فبالتالي بيكونوا الصدى له. هو يسألهم ما رأيكم بكذا، كلهم يوافقون. لماذا؟ طب أنت عم تأخذ صدى كلامك وصدى تربيتك، إذن بالتالي هؤلاء الآن موافقتهم لك لا تفيد كثيرا. نعم.
وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكمال عقله.
سبحان الله، الذي يفرح بكمال عقله شوف حاله أكمل الناس. والله لو أعدنا أخوانا نظرنا إلى اثنين من الحمقى لوجدتهما أسعد الناس بكمال عقولهما. نعم.
وبهذا يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ في نفسه العقائد المأثورة عن السلف من غير تشبيه ومن غير تأويل، وحسن مع ذلك سريرته ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك، فلا ينبغي أن يشوش عليه اعتقاده، بل ينبغي أن يخلى وحرفته.
جميل. يعني حتى في العقيدة إخواننا نعطي الناس قدرا حاجة، لكن بشرط أن يبقى الناس في سلامة من الشبهات. لكن إذا صار الناس يطلعون على الشبهات عبر الفضائيات وعبر النت وعبر وسائل التواصل اليوم ومن خلال المجالس، هنا لابد أن نسيجهم بسياج الأدلة والبراهين والردود على الشبهات حتى لا تسري إليهم الشبهات. أما إنسان قاعد إخواننا عقيدته الآن سليمة بسيطة ما فيها تدقيقات علم الكلام، وهذا الإنسان بفضل الله مشغول بحرفته، قلبه سليم، بفضل الله في عنده ذكر، في عنده عبادات، أموره كلها سليمة، خلاص هذا الإنسان دعه هكذا، ليس عنده قدرة بأعظم من ذلك. هو الآن توجهه سليم وحاله سليم.
فإنه لو ذكر له تأويلات الظاهر أغل عنه قيد العوام، ولم يتيسر قيده بقيد الخوض فيرتفع عنه السد
كان الخواص ما هيك قيد الخواص.
ولم يتيسر قيده بقيد الخواص فيرتفع عنه السد الذي بينه وبين المعاصي وينقلب شيطانا مريدا
والعياذ بالله
يهلك نفسه وغيره.
ليه؟ لأنه حمل من الفكر والسلوك ما لا يستطيع. حمل من الفكر والسلوك ما لا يستطيع.
بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة، بل يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها، ويملأ قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار كما نطق به القرآن، ولا يحرك عليهم شبهة، فإنه ربما تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى ويهلك.
سبحان الله، قد نذكر له شبهة فتعلق الشبهة في ذهنه ولا نستطيع إخراجها بالأدلة. ليه؟ لأنه الشبهة سهلة في ظاهر القول، زخرف القول، لكن الدليل فيه عمق، فبالتالي ربما يعني وصلت إليه الشبهة وعجزنا عن إخراجها.
وبالجملة لا ينبغي أن يفتح للعوام باب البحث، فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق ودوام عيش الخواص.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.